بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد أمين. سفر حزقيال النبي الإصحاح 33 من أول الآية الأولى: وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم كلم بني شعبك وقل لهم: إذا جلبت السيف على أرض فإن أخذ شعب الأرض رجلا من بينهم وجعلوه رقيبا لهم، فإذا رأى السيف مقبلا على الأرض نفخ في البوق وحذر الشعب، وسمع السامع صوت البوق ولم يتحذر فجاء السيف وأخذه، فدمه يكون على رأسه. سمع صوت البوق ولم يتحذر فدمه يكون على نفسه، لو تحذر لخلص نفسه. فإن رأى الرقيب السيف مقبلا ولم ينفخ في البوق ولم يتحذر الشعب، فجاء السيف وأخذ نفسا منهم، فهو قد أخذ بذنبه، أما دمه فمن يد الرقيب أطلبه. وأنت يا ابن آدم فقد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل، فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي. إذا قلت للشرير: يا شرير موتا تموت، فإن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه، أما دمه فمن يدك أطلبه. وإن حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه فهو يموت بذنبه، أما أنت فقد خلصت نفسك. وأنت يا ابن آدم فكلم بني إسرائيل وقل: أنتم تتكلمون هكذا قائلين: إن معاصينا وخطايانا علينا وبها نحن فانون، فكيف نحيا؟ قل لهم: حي أنا يقول السيد الرب، إني لا أصر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. ارجعوا ارجعوا عن طرقكم الرديئة، فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟ وأنت يا ابن آدم فقل لبني شعبك: إن بر البار لا ينجيه في يوم معصيته، والشرير لا يعثر بشره في يوم رجوعه عن شره، ولا يستطيع البار أن يحيا ببره في يوم خطيئته. إذا قلت للبار: حياة تحيا، فاتكل هو على بره وأثم، فبره كله لا يذكر بل بإثمه الذي فعله يموت. وإذا قلت للشرير: موتا تموت، فإن رجع عن خطيته وعمل بالعدل والحق، إن رد الشرير الرهن وعوض عن المغتصب وسلك في فرائد الحياة بلا عمل إثم، فإنه حياة يحيا لا يموت. كل خطيته التي أخطأ بها لا تذكر عليه، عمل بالعدل والحق فيحيا حياة. وأبناء شعبك يقولون: ليس طريق الرب مستوية، بل هم طريقهم غير مستوية. عند رجوع البار عن بره وعند عمله إثما فإنه يموت به، وعند رجوع الشرير عن شره وعند عمله بالعدل والحق فإنه يحيا بهما. وأنتم تقولون أن طريق الرب غير مستوية، إني أحاكم كل واحد منكم كتركه يا بيت إسرائيل. مجدا للثالوث القدوس إلهنا، الآب والابن والروح القدس. نستكمل تأملاتنا في سفر حزقيال. النهاردة بنعمة ربنا نبتدي قسم جديد في السفر. احنا خدنا لغاية دلوقتي 5 أقسام، أفكركم بالعناوين الرئيسية بتاعتها. الإصحاح 1 لغاية الإصحاح 3 دعوة حزقيال، الإصحاح 4 لغاية 12 انذارات قبل السقوط، الإصحاح 13 لغاية 17 مجموعة رسائل وأمثال كلها مرتبطة بالخراب وبالسبي، القسم الرابع الإصحاح 18 لغاية الإصحاح 24 خطايا إسرائيل وخطايا أورشليم، والقسم الخامس اللي احنا ختمناه آخر مرة الإصحاح 25 لغاية 32 نبوات ضد الأمم، وزي ما شفنا هما 7 أمم محيطة بإسرائيل. النهاردة بنعمة ربنا يبتدي القسم السادس في السفر، وهو واخد من الإصحاح 33 لغاية الإصحاح 39، كلها نبوات عن الرجوع من السبي. عشان نربط حديث حزقيال هفكركم، آخر مرة حزقيال كان بيتكلم مع شعب إسرائيل كان في الإصحاح 24 الآية 1 والآية 2، وتحديدا كان يوم 10 شهر 10 في السنة 9 للسبي، وكان الحال في الوقت دوت هو بداية حصار نبوخذ نصر لمدينة أورشليم. ولو تفتكروا كنا ساعتنا قلنا أنه تقريبا في نفس الوقت دوت ماتت زوجة النبي. من هذا الوقت صح 24 الآية 1 و 2 اللي هو حصار أورشليم اللي هو مرتبط بموت زوجة حزقيال، ربنا قال لحزقيال تصمت ما تكلمش شعب إسرائيل لغاية ما يجي لك المنفلت اللي حينبئك بسقوط المدينة. وفعلا توقف حزقيال من أنه يتكلم مع شعبه، اتوقف من الإصحاح 25 لغاية الإصحاح 32. هنشوف دلوقتي المدة ديت 3 سنين. في المدة ديت كان بيتكلم عن الأمم وحديث موجه للأمم، ففعلا حزقيال من الإصحاح 24 مش بيكلم شعبه إسرائيل. طيب النهاردة بقى الإصحاح 33 هيجيله المنفلت، هنشوف في الإصحاح 33 لقاء 21 هنشوفها المرة الجاية، وحديث النهاردة مرتبط بيها، وحبقول إيه السبب يعني إن هو قدم الحديث قبل التاريخ، بس ده في نفس التاريخ الإصحاح 33 لقاء 21 اليوم الخامس الشهر العاشر في السنة الـ 12 للسبي جاله المنفلت. يبقى زي ما بقول لكم بقى من اليوم العاشر الشهر العاشر السنة 9 لغاية يوم 5 شهر 10 سنة 12 للسبي فترة 3 سنين حزقيال مش بيكلم شعب إسرائيل. النهاردة رجع يكلم الشعب. عايز تتخيل بقى يعني نحط نفسينا مطرح شعب إسرائيل، آخر حديث من حزقيال معانا في بداية الحصار، قعدنا إحنا بقى إسرائيل 18 شهر متحصرين، قلنا حصار أورشليم كان قعد 1.5 سنة، شفنا الكلام ده في سفر إرمية. 1.5 سنة إحنا واقعين تحت الحصار، في نهاية 1.5 سنة دي شفنا بعينينا الخراب، أورشليم خربت والهيكل اتهد. قعدنا بعديهم 18 شهر تانيين في حال حزن وفي حال انكسار، مدينة خاربة والهيكل مهدود. بعد 3 سنين دول 18 شهر حصار و 18 شهر انتصار بعد الحصار، جات لنا الرسالة بتاعة حزقيال النهاردة. رسالة ايه؟ رسالة رجاء، رسالة فرح. وكأن حبيبي يعني بصوا فكر الوحي اللي صح من 1 لغاية 24 كان حديث لإسرائيل انتهى بفساد إسرائيل بخرابها بسقوطها وهد الهيكل خطايا إسرائيل. إصحاح 25 لغاية 32 خطايا الأمم. يجي بعدها لإصحاح 33 يعني بقى لو حد فطن بتعبير روما ظهر بر الله. تيجي رسالة الفرح رسالة الخلاص. وكأن ربنا بيعلن إن إسرائيل اللي كان عنده الناموس اللي مننا ينتبه وإحنا في الأسبوع الخامس في الصوم الأولاد بتاعت النهاردة تحديدا كلها بتدور حوالين إن الناموس اللي أعطي لإسرائيل والناموس ما نفعش إسرائيل وبقت الصورة بتاعتها مريض بركة بيت حزدة المريض اللي قاعد في بركة فيها 5 أروقة أصفر موسى 5 الناموس أعطي لشعب واحد هو شعب إسرائيل الملاك ينزل يحرك المية يبرق إنسان واحد. طب النهاية أهو قاعد الراجل مشلول جنب البركة وكان ده يمثل حال إسرائيل الناموس لم ينفع شيء الناموس لم يخلص أحد دي إسرائيل وده اللي قاله بولس في روما بس في الإصحاح 2. طب في الإصحاح الأول قال خطايا الأمم اللي هي هنا حزقيال قالها في الإصحاح 25 لغاية 32. يبقى النتيجة إيه؟ روما 3 ليس بار ولا واحد الجميع يهود أمم زاغوا وفسدوا وعوزهم مجد الله. طب إيه الحل؟ أما الآن فقد ظهر بر الله. هو ده الإصحاح 33 خبر الخلاص خبر الفرح هيبتدي يعلنه حزقيال بدءا من هذا الإصحاح. لذلك هنلاحظ بقى من الإصحاح 33 لغاية آخر سفر حزقيال كلها رسائل فرح رسائل تعزية بيبث فيهم روح الرجاء بيحركهم للتوبة انتظارا للرجوع من السبي اللي هو بقى كمعنى مجيء العصر النسياني. لذلك يمكن اعتبار الإصحاح 33 هو إصحاح مفصلي في سفر حزقيال. نقطة التحول في السفر ما قبل 33 كلها دينونة وإنذارات وتوبيخ ما بعد 33 رسالة رجاء وفرح. هو أيضا نقطة مفصلية في خدمة حزقيال بدل ما كانت خدمته كلها إنذار وتوبيخ هتبتدي خدمته تبقى تشجيع وبث روح التوبة في الشعب. وكأني هنا حزقيال بيتمم ما قيل لإرميا كنبي قال له إرميا شغلتك إيه لما ربنا دعا إرميا قال له تهدم وتبني تقلع وتزرع عشان أبني مبنى لازم أهد القديم. فقال له إحنا الأول هنهد دي إيه دي يدي الإصحاحات من 1 لغاية 24 ماضي إسرائيل من الإصحاح 33 طبعا إحنا فاهمين بقى أن 25 لغاية 32 دي دينونة الأمم لكن بتكلم على إسرائيل. من الإصحاح 1 لغاية 24 أورشليم في الماضي هنهد الإسرائيل بناموسه بهيكله. من الإصحاح 33 لغاية آخر السفر 48 أورشليم في المستقبل إسرائيل لما تتقبل نعمة الله بالرجوع من السبي. يعني خلاصة الكلام عشان وإحنا بقى داخلين في الإصحاح 33 تبقى فيه الخلفية عندنا من جهة الأحداث إحنا النهاردة وإحنا بنتكلم أورشليم مهدودة الهيكل مهدود المدينة خربانة إسرائيل موجود في السبي وهيبتدي حديث حزقيال كله يكون تشجيع للتوبة عشان يعدنا إن إحنا نرجع من السبي ونتمتع بالعصر المسياني. طيب لو قرينا الإصحاح 33 قراية سريعة، يعني مثلا حتى الجزء اللي أنا قريته دوت، اللي مننا يعني منتبه لكلمة الله تحسوا أن الكلام ده احنا سمعناه قبل كده. لو حد يعني متابع معنا سفر حسقيال من البداية، كلام اللي احنا قرناه ده أنا سمعته قبل كده في السفر. في الحقيقة هو الجزء اللي أنا قريته دوت، وهقول لكم المرة الجاية ليه كان لازم حسقيال يبتدي بالجزء دوت. الجزء دوت هو تقريبا تكرار مختصر لما ذكر في حسقيال 3 وحسقيال 18. فعلا اللي ودانه يعني مستصاغ الكلمة، الكلام ده احنا سمعناه قبل كده. طيب كان ايه موضوع الإصحاح 3 وايه موضوع الإصحاح 18؟ موضوع الإصحاح 3 كان بيتكلم عن واحد اسمه الرقيب. ربنا دعا حسقيال للخدمة وقال له انت هتبقى رقيب للشعب، وعرفه مهمة الرقيب. الإصحاح 3 الكلام ده بيتكرر هنا مختصر. الإصحاح 18 بيكلم عن المسؤولية الفردية بتاعت كل واحد. لما قالوا ان الاباء اكلوا الحصرم اثناء الابناء درست، قال لهم لا، الانسان يموت بذنبه، واحنا نحذر الشرير رجع عن شره، البار لو ارتد. حسقيال 18. الجديد بقى هنا ان حسقيال ضم الاثنين دول لبعض، اتكلم عن دور الرقيب وعن المسؤولية الفردية بتاعت كل واحد. ليه التكرار؟ وانا بشرح هقول باكثر تفصيلا ليه كرر الجزء بتاع الاصحاح 3 وليه كرر الجزء بتاع الاصحاح 18. حسبه واحنا بنفسر عشان يبقى الكلام مرتبط ببعضه. لكن اللي انا هقوله دلوقتي هنا ملحوظتين ليه التكرار. نمره واحد، لما كلمه الله بتكرر حاجه يعني ربنا عايز يقول الموضوع ده ذو اهميه، وبينبه ذهن الانسان انه ما يغفلش عن هذا الامر، لأن الموضوع يخص بر الله، عدل ربنا، أحكام الله العادلة. فربنا بيعدها ليه؟ عايز يقولنا انتبهوا للأمر دوت. طبيعة الإنسان بينسى أو بيتناسى، فلذلك ربنا بيعيده. نمرة اتنين، كون إن حسقيال عاد عظة قالها في الإصحاح الثالث بيعيدها النهاردة، وعظة قالها في الإصحاح 18 بيعدها النهاردة، يعني وارد أن الوعظ يعيد عظات، يبقى فيه تعليم معين محتاج أنه يزيد ويعيد فيه، يكرر فيه. وفاكر من فترة كده كنا درسنا حياة سيد المسيح واستشفينا أنه فيه تعليم المسيح كررها، كانت الخلفية بتاعة التعليم ديت في إنجيل غير الخلفية تاريخيا وجغرافيا في إنجيل آخر. يبقى ده يدل أن السيد المسيح برضو في تعليمه في عظات المسيح كررها، فده أمر وارد أنه يحصل مع الوعاظ. طيب حسيب بقى يعني جوه السفر بقى الحكمة من تكرار الأجزاء دي بالذات حسب وإحنا بقى بندرس. ندخل في الآية الأولى، يقول وكان إلي كلام الرب قائلا. يعني اللي بيقوله حسقيال هنا ده مش كلامه، مش هو قال وعظة وبيرجع يعيدها، هو ربنا قال له عيد الكلام. ده فكر ربنا، ربنا قاصد أن يعيد الكلام، وزي ما تقولك هنشوف السبب برضو. يعني خلينا تملي متذكرين ان الكلام ده بيسمعوا ناس بقالهم 18 سنة 18 شهر متأسف، الهيكل خربان والمدينة خربانة، يعني عشان بس ايه نحس بالناس فنشوف واقع الكلام. بيقول له ايه؟ يا ابن آدم كلم بني شعبك وقل له. بني شعبك، ما قالش بني شعبي. لاحظ تملي، لما إسرائيل يغلط ربنا يقول للنبي شعبك، أعيادكم، هيكلكم، مواسمكم، ذبائحكم. ليه؟ لأن الخطية بتعمل فاصل ما بين الشعب وما بين ربنا، فما بقاش شعبي، ما بقتش أعيادي، ما بقاش هيكلي، ما بقتش ذبائحي، في خصومة. ودي الكلمة اللي قالها هوشع لما مملكة الشمال راحت للسبي بتاع أشور، قال لهم ايه؟ شعبي هيدعى ايه؟ لو عمي. لو عمي يعني ايه؟ ليس شعبي، خلاص مش هتبقوا شعبي بعد كده. وفعلا لما نشوف كلمات الله للأنبياء في فترة السبي ما ينسبش الشعب له. يعني مثلا سفر دانيال، ربنا يكلم دانيال 3 مرات، دانيال 9:24 يقول له شعبك ومدينتك 70 أسبوع قضيت على شعبك وعلى مدينتك، بيكلم دانيال ما قالش شعبي ومدينتي. 10:14 في دانيال و11:14 يقول دانيال شعبك. 12 دانيال الآية الأولى ميخائيل القائم لبني شعبك. يعني بقول لكم طول ما فيش توبة فدوم الشعبي. في حين بعد الرجوع من السبي يقول شعبي. بصوا حسقيال 36:8 يقول شعبي إسرائيل. حسقيال 37 الآية 27 يقول يكونون لي شعبا. ده سفر حسقيال بيكلم على العودة من السبي. سفر زكريا اللي بيكلم فعلا بقى الشعب لما رجع فعلين، يعني هنا حسقيال بيقولها بروح النبوة لسه ما حصلتش. أيام زكريا لا احنا رجعنا 3 مرات. زكريا 8:7 يقول أخلص شعبي. زكريا 8:8 يكونون لي شعبا وأنا أكون لهم إلها. زكريا 13 إلى 9 أقول هو شعبي وهو يقول هو إلهي. يعني واضح في الفكر الإلهي أنه لما الشعب بيغلط ما يبقى الشعب ربنا. وشفنا حتى من أيام موسى قد فسد شعبك الذي أخرجته من مصر لما طلع موسى على الجبل وهم عبدوا العجل تحت. فزين بقول لكم الخطيئة بقى بتعمل فاصل ما بين الإنسان وبين ربنا. التوبة ترجع العلاقة دي مرة تاني. يا ابن آدم كلم بني شعبك وقل له إذا جلبت السيف على أرض، لو أنا جبت سيف يعني عدو على أرض، فإن أخذ شعب الأرض اللي جه عليها السيف دول رجلا من بينه وجعلوه رقيبا لهم، يروح ينزل واخدين واحد منهم يعملوا رقيب. ايه حكاية الرقيب دي؟ حكاية الرقيب دي سمعناها بتفاصيل اكتر في الاصحاح الثالث الآية 15 لغاية الآية 21. هفكركم باختصار ايه هو الرقيب. الرقيب ان لو مدينة ليها سور فالمدينة دي تعين واحد من أهل المدينة يبقى رقيب، يعمل إيه؟ يقف على السور ويراقب، لو لقى في عدو جاي أو في خطر يبوق بالبوق فالشعب يستعد. طب لو ما بوقش العدو يدخل يهاجم يموت، تبقى دي مسؤولية الرقيب، أنت ما عملتش الدور بتاعك. ده ببساطة فكرة الرقيب اللي هو قالها حبقوق بالمعنى الروحي، بس يقصد ذات المعنى حبقوك 2:1 على مرصدي، برج اللي يتعمل فوق السور دوت، على مرصدي أقف وعلى الحصن أنتصب وأراقب. ما شغال زي رقيب، بس طبعا رقيب بينتظر معيد الله يعني، بس ايه نفس المعنى اللي هو قالها بولس في كورنثوس 14، بيقول إذا أعطى البوق صوتا غير واضح فمن يتهيأ للقتال. لو الرقيب ده ما ادى الصوت واضح، ما الناس مش مميزة الصوت، مش عارفة الصوت، فمحدش هيستعد. فبيقول هنا بقى حسقيال إذا جلبت السيف على أرض فإن أخذ شعب الأرض رجلا من بينهم وجعلوه رقيبا له. هيبتدي بقى يوصف هنا بقى في حسقيال عمل الرقيب من الآية 3 لغاية الآية 6 صورة مختصرة عما ذكر في الإصحاح 3. هنا حيوصف حالتين للرقيب، الآية 3 لغاية 5 حالة والآية 6 حالة تانية. نشوف الحالة الأولى الآية 3 لغاية 5 إيه؟ بيقول فإذا رأى السيف مقبلا على الأرض، الركيب شاف في عدو جاي سيف جاي، نفخ في البوق وحذر الشعب. يعني هنا الركيب عمل الدور بتاعه، وسمع السامع صوت البوق، دليل ان كان الصوت واضح مميز والناس فهمت وسمعوا. طيب رد فعلهم لما سمعوا صوت البوق ولم يتحذر. واحد سمع الصوت وما تحذرش، ما انتبهش، ما مسكش الأسلحة بتاعته، ما نزلش في المخبأ، ما لبس السترة العسكرية، لم يتحذر. طب كانت النتيجة جاء السيف وأخذه جنات، فدمه يكون على رأسه، هو الغلطة، ودفع حياته ثمن للغلطة بتاعته. يكرر نفس المعنى تاني بس بيضيف حتة جديدة بقى، يقول في الآية 5 سمع بأكد صوت البوق ولم يتحذر، ما عملش احتياطاته، فدمه يكون على نفسه. نفس الكلام بس بقى يبصوا الحتة بقى اللي وضحها، لو تحذر لخلص نفسه. يبقى كان في فرصة ان هو ينجو، لما سمع الصوت كان ممكن ينجو لو هو ادى اعتبار للصوت، لو هو تحذر، لكن هو ما اهتمش، هو تجاهل الصوت. فكان في إمكانية ان اللي قتل ده كان في إمكانية ان ينجو. طب دي الحالة الأولى، انه الركيب عمل الدور بتاعه لكن الناس لم تتجاوب. طب بيوصف حالة تانية للركيب في الآية 6، فإن رأى الركيب السيف مقبلا، شاف العدو جاي، ولم ينفخ في البوق، ما نفخش في البوق. ليه ما نفخش في البوق؟ ممكن كسل، ممكن عدم صهر، هو مش صاحي فما نفخش في البوق. طبعا هو هنا رأى الركيب السيف، لكن يعني أنا طبعا في ذهننا المعنى الروحي، يعني فيا إما نكسل يا إما نستخطر، يا عمي أنا هعمل إيه يعني اللي جاي دوت، أو يا إما يئس من النعمة، الناس دي كلها ما ببوق لها، ما حدش بيستعد فمانيش مبوق، يا إما أصل الدنيا ليل والناس تعبانة، أنا هصحيهم هزعجهم هضايقهم هزعلهم، طبعا يعني ايه هنطبق دلوقتي يعني. فبالتالي ما نفخش في البوق، ولم يتحذر الشعب، الناس ما عملتش حسابها، فجاء السيف واخذ نفسا منهم، قاعد يجي موت واحد. طيب اللي مات دوت فهو قد اخذ بذنبه، ذنب اللي مات هو اللي مسؤول عن نفسه. تقول لي ما انت ما بوقلوش، هو ما بوقلوش بس المفروض ان انت عارف ان احنا في حال حرب، المفروض ان انت تبقى دايما في حال يقظه، في حال انتباه. فاكرين جدعون لما راح يحارب المدينين وربنا قال له العدد اللي معاك كتير، فقال له نصفيهم ازاي؟ الخايف يرجع، رجع 10,000، قال له لا برضو اللي معاك كتار، ننزل عند المية نصفيهم، صفناهم لـ300. صفناهم لـ300 ازاي؟ قال له لينزل عند بركة المية ويلغ كما يلغ الكلب، ده تجيبه على جنب، دول طلعوا كام؟ 300. يعني ايه؟ يعني واحد عارف ان احنا في حرب، مفيش وقت بقى ان الواحد يقعد يعني ايه، لا ما هقعد وريح وفك الحزام وحط السلاح على جنب، يا عم ده احنا في حرب، انت تلغى كما لو جاي بسرعة، احنا يجب انك تبقى منتبه. طب انت ما انتبهتش وركنت السلاح ونقعد بقى ونفك السترة طب جل عدو وموتك، انت الغلطان، احنا في حال حرب يا ابني. فهو قد أخذ بذنبه، أما دمه فمن يد الرقيب أطلبه. هاجي بقى للرقيب بقى حاسبه، هو غلطان أنا معاك، كان لازم هو متيقظ ومنتبه وصهران واخد باله ومحترس وعارف إن إحنا في حال حرب، لكن أنت كان عليك دور يا رقيب، أنت ما عملتش الدور بتاعك، فبقت هنا في مسؤولية على الرقيب. يبقى ده المثل اللي بيقوله حسكال من الآية 1-6، مثل الرقيب وصف حالتين، إنه في مرة حذر وفي مرة ما حذر. إيه لما حذر المتهاون ضيع نفسه، لما ما حذرش الناس اللي ماتت هي غلطانة، لأن كانت المفروض تبقى منتبهة لنفسها إن إحنا في حال حرب، لكن في مسؤولية واقعة على الرقيب. طيب التطبيق ما كده الكلام، مش يعني بيحكي مشهد في وقت الحرب يعني. طب إيه بقى التطبيق؟ التطبيق من الآية 7-9 إن الرقيب ده هو حزقيال، والشعب ده هو مين؟ شعب إسرائيل، والعدو اللي جاي دوت هي بابل اللي ربنا جايبها بسبب خطيئة إسرائيل. طيب نشوف التطبيق في الآية 7، وأنت يا ابن آدم فقد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل. خد بالكم بقى هنا في التقابل مهم جدا، هو هناك قال إيه؟ أخذ شعب الأرض واحد وعملوه رقيب، لا هنا بقى مش شعب الأرض هو اللي جاب رقيب، وأنت يا ابن آدم فقد جعلتك، أنا يهوه، أنا اللي عملتك رقيب. ليه؟ عشان تحذر إسرائيل من العدو اللي جاي. مين العدو اللي جاي؟ بابل. طب مين اللي جاب بابل؟ أنا يهوه. طب جاب لنا بابل ليه؟ جاب بابل لأنكم خطاه وعايزين تتأدبوا. ألا يعني شيل بقى نبوخذ نصر العدو، العدو هو يهوه، هو ما هو اللي جايبه، العدو هو يعني مجازا بالمجد لاسم الله، يعني اللي هو ظاهر كعدو هو اللي بيقيم الرقيب. فربما هذا انت يعني خايف علينا قوي كده، ما بنقص من العدو، يعني انت اللي جاب لنا بابل وتقوم لنا رقيب، طب ما تجيبش بابل وخلاص. قال لا، انتوا خطاه محتاجين تأديب، بس انا نفسي انكم تتوبوا، نفسكم تسمعوا الكلام، نفسي تتحذروا من صوت النبي. فأنا اللي أقمت الرقيب، وكأني ربنا عايز يقول لهم أنتوا لازم تتأدبوا بسبب الخطية، بس أنا مش عايزكم تموتوا، فأنا جبت بابل تأدبكم، بس عارفين لو سمعتوا صوت النبي، لو سمعت صوت الرقيب هتخلص، كأمة هتقعوا تحت القضاء لأنه ده لازم تأديب، بس أنتوا نفوسكم ستخلص، تتوبوا تعترفوا أمام الله بخطيئتكم. وأنت يا ابن آدم فقد جعلتك رقيبا لبيت إسرائيل. طب شغلتك إيه يا حزقيال؟ فتسمع الكلام من فمي وتحذرهم من قبلي. شغلتك البوق إيه بقى؟ تنقلهم كلامي. فشغلة النبي ياخد كلام الله ويوصله لنا. فاكرين في سفر صموئيل لما ربنا دعا صموئيل في الأول معرفش أن ربنا عالي، قال له فتكلم، فجي ربنا كلم صموئيل، فجي تاني يوم عالي بيقول له اخبرني، صموئيل الأول 3 يقول فأخبره صموئيل بجميع الكلام ولم يخفي عنه. أهو ده النبي، الكلام كان دينونة العالي، لكن لا ما خباش حاجة، نبي اللي قاله لي ربنا قاله لك، ما قالش بقى يعني صوت البوك مزعج، صوت البوك حيزعل، لا 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 ليش دعوة، أنا على مرصدي أقف، سمعت كلمة ربنا جاولها لك، أنت بقى تزعل ما تزعلش، كلام يوجعك ما ليش دعوة، أنا شغلتها أوصل الكلام. أدي 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 الرقيب. يبقى البوق اللي في يد الرقيب هي كلمة الله. شغلته إيه؟ يبوق بيها. عشان كده الكاهن في القديم كان يحط جلاجل في الجلابية بتاعته. إيه؟ جلجلة وثمرة رمان، جلجلة وثمرة رمان. إيه؟ يعني سيب ثمر الرمان ده الثمر، لا سيبك دلوقتي من خلينا في الجلاجل. طول وهو ماشي يجلجل. إيه؟ طول ما هو ماشي بيتكلم بكلمة الله. قال دي شغلتك. عشان كده بولس الرسول قال لتيموساوس اكرز بالكلمة، اعكف على ذلك في وقت مناسب وغير مناسب. يعني ايه وقت مناسب وقت غير مناسب؟ يعني اقول اكرز في كل وقت، ما فيش وقت غير مناسب، ما فيش وقت غير مناسب. اي وقت تقول كلمة الله. ما تقول ليش بقى ان انا هزعلهم، ان انا هصحيهم من النوم، ان كلامهم لا 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 لا، اقول لك الكلام تروح تقوله. ومن هنا يا أحبة بقى بقوا الرقباء هم الكنيسة والخدام. طب مطلوب من الرقيب إيه؟ السهر، سهرة منتبه ومسك البوق. ما أنا ممكن أبقى سهران والبوق مش جنبي، فلما يجي العدو فين البوق فين البوق فين البوق فين يا عم؟ لازم يكون البوق جنبك. اصنع لك بوقين من فضة زي ما ربنا قال بسفر العدد، يمكن 12 أو 11 اللي بداية الرحلة، 12 أو 11 هو الإعداد للرحلة من 1 إلى 10 مش متذكر، يعني سفر العدد 11 سفر العدد 12. اصنع لك بوقين من فضة، أي يبودك جنبك جاهزين، فتبقى سهران البوق جنبيك. دورك بقى كراكيب نمرة واحد اسمع، ما تروح تتكلم فيه. قال له فتسمع الكلام من فمي. يبقى الركيب شغلته يفضل طول النهار والليل يسمع في كلمة الله، ولما يسمع ينقل بأمانة. ما مش حنائي، لا أصل الكلام ده يزعل، الكلام ده يوافق، لا 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 اللي أقوله لك تقوله فتبقى أمين. فمن هو يا ترى العبد الأمين الحكيم الذي يكون سيده على عبيده يعطيهم العلوفة في عينه؟ هو ده الرقيب. سهران سمع الكلمة بينقلها بأمانة، لا يمل من تكرار الكلام، لا يمل من تكرار الكلام. ساعات يعني برضو احنا ايه قلت لك اهو حسكيال عادل وعظة يا عم. ربنا يسوع كل المجد في عظات عادة. لا ما انا عايز ايه اللي انا اقول لك تقول، حتى لو ايه لو احتاج الامر ان احنا نعيد. ليه؟ عشان نثبت الكلام. لذلك يعني مثلا كان ذهبي الفم يقعد كده فترات مركز على، وبنشوف ده منهج كتير من الاباء يعني، او بعض الاباء مش عارفه كتير قليل يعني عشان ابقى دقيق في كلمتي يعني. تلاقي فتره كده مركز على موضوع واحد ويلف ويروح ويجي بيه، وهو نفس الفضيله دي او الانذار دوت او التدريب دوت، بس ايه يقعد يلف في الكتاب كله. ما يملش، لا ما يملش، ما الموضوع مش موضوع يعني عايزين نسمع حاجة جديدة، الموضوع بس يا عم يوحنا الحبيب أخوي كانوا يشيلوا كل يوم على محفة يجي يقول لهم ايه أيها الإخوة حبوا بعضكم بعض أمين، تاني يوم ويوعظ أيها الإخوة يا عم ما تغير لما تحبوا بعضكم أغير. فلا يمل من التكرار. أيضا دور الرقيب أقول سمعوا ما سمعوش ماليش دعوه. رجل أو أنا أقول الكلمة اللي يسمع يسمع، بس أنا كرقيب ما أنا هتحاسب. ما قال له ما لو أنت ما بوقتش بالبوق هحاسبك أنت. هم غلطانين، أنا معاك هم غلطانين، واحد حاسبه بس في مسؤولية عليك. لذلك يحكي تاريخ الكنيسة، ما بفتكرش يعني بس قصة في السنكسار يعني أذكر إن إحنا بنقراها، الأسقف اللي ترسم وكان الناس قاعدين يتكلموا في الكنيسة، فظهر له ملاك في المسبح ورجعوا قال له ازاي سايب الشعب يتكلم في الكنيسة؟ قال له ما انا نبهتهم كتير ما بيسمعوش. قال له برضو تنبههم. فسمعوا ما سمعوش انا اقول، انا كده اخليت مسؤوليتي امام الله. طيب يبقى الركيب هو حسقيال الشعب هو إسرائيل، العدو اللي جاي هي بابل، البوك اللي مع حزقيال هو كلمة الله. إيه بقى شغلتك يا حزقيال؟ الآية 8 أو 9، قال له نمرة 8، الآية 8: إذا قلت، أنا بتكلم وبوصل لك الكلام يا حزقيال عشان توريه للناس، لو أنا ربنا يهوى، إذا قلت للشرير يا شرير موتا تموت. لو أنا أديتك رسالة لواحد شرير قلت لك روح قوله أنه هيموت، يا شرير موتا تموت، يموت إيه؟ يموت بشر، الشر بيجيب موت، أجرة الخطيئة موت. عشان كده إشعياء 3:11 يقول ويل للشرير من الشر، الويل مش من ربنا، الويل من الشر اللي انت بتعمله أجرته فيه. عشان كده قال داود لصامويل، صامويل الأول 24، من الأشرار يخرج شر. يبقى ربنا بيقول إذا قلت للشرير، طيب بين قوسين، كون ان ربنا بينذر الشرير دي ضمنا معناها ايه؟ معناها انه لو الشرير ده انتبه ورجع له نجاة، ما هو لو ما فيش رجاء ما كانش يكلمه. ما هو المسيح كان بيعلم الجموع، لما كان يجوا الكتب والفرسيين يعني كل انا بقى سلطان تفعل هذا؟ لا، انا كلمتكم كتير وعرفتكم انا مين وعرفتكم ايه سلطاني. لا مش هقول. طب مش هتقول ما يعني ما مش ما مش معتدين ان المسيح مثلا يجي حد يسأله ولا مش مجاوب؟ لا، ما لا تليق بجلال المعلم. امال ايه؟ هو ضمنا انا مش هقول لكم، لان انا قلت لكم قبل كده وانتم ما سمعتوش. انا مش هقول لكم لانه انا عارف، انتوا عارفين الرد موقفين. الموقف الاول مش هقول لكم ليه، قال لهم المسيح ايه؟ معمودية يوحنا من اين كانت؟ من السماء ام من الله؟ ان قلتم لي انا اقول لكم. ما هو المسيح ما ينفعش يقول مش هقول، ما ينفعش يقول معرفش. ادم اتسأل، ما هو ده المعلم. ففكروا في انفسهم وقالوا ان قلنا من السماء حولنا ما عملتوش بيه ليه؟ ان قلنا من الناس نخاف من الشعب لان احنا عند جميع مثلنا. قالوا له ما نعرفش. انت عارفين، ما احنا عارفين هو من الله. طب ما ضمن الله ما سمعتوش كلامه ليه؟ طب ضمن بقى انا بعمل السلطان باي سلطان؟ عشان انا الله. طب ما سمعتونيش ليه؟ هتقولوا من الناس؟ لا، الناس عارفه، لانه كان الناس بيشهدوا انه نبي، قام فينا نبيا عظيما. لسه الروح القدس لم يعلن، لسه لم تستعلن لاهوت المسيح. يعني طيب ايه؟ ما يستحلوش انه يترد عليهم. طب كون ان بيقول يعني معناها انه لسه في ايه؟ في رجاء. ان قلت للشرير يا شرير موت انت موت، يعني معناها ضمنا بقول لك انت شرير لسه عندك فرصه انك تسمع وما تموتش. مهمه قوي يا حبيبي، إن طول ما تصل إلينا كلمة الله وتعمل فينا عمل تنخص الواحد، في أمل، في أمل. لكن الخطورة اللي يسمع ويأتي الشرير ويخطف ما قد زرع في قلبه. إذا قلت للشرير يا شرير موتا تموت، أنا أديتك رسالة تقولها للشرير. فإن لم تتكلم أنت بقى يا حزقيال لتحذر الشرير من طريقي، لو ما وصلتش الرسالة فذلك الشرير يموت بذنبه. هو غلطان وحيتعاقب على غلطته، لكن أنت عليك مسؤولية. أما دمه من يدك أطلب. يا كلمة مرعبة حبيبي، يوصي بيها الكاهن في رسمته إنه ربنا يا ساتر يا رب، ربنا هيطالبك بدم الرعية. طبعا كلمة ترعب، الواحد بس يشيل حمل نفسه. قال له خلاص اعمل الدور اللي عليك، انا مش هحاسبك لو يهوذا هلك. المسيح له كل المجد في تجسده، لا هو ابن هلاك بس له كل المجد، أدى الدور كامل مع يهوذا طبعا. يبقى على مثاله، أنا مش هقولك ليه ده هلك، هو دمه على رأسه. لكن انت ما عملتش الدور بتاعك ليه؟ هنا بقى المسؤوليه، هنا الخطوره. يبقى الخلاصه شرير وانت يا رقيب ما كلمتهوش. طيب الحاله الثانيه الايه 9، وان حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنه. انا بقى وصلت لك كلمه وانت رحت وصلتها يا رقيب للشرير، حذرت الشرير من طريقه، انا قلت لك وروحوا للشرير دوت موتا تموت. فان حذرت الشرير من طريقه ليرجع عنه، يبقى تاكيد اهو انا ما وصلت لك رساله لانه في امكانيه انه يرجع، وانا فاتح الباب انه يرجع، وانت رحت قلت له ولم يرجع عن طريقه، للأسف ما سمعش، فهو يموت بذنبه. ده انا عايز اقول هنا بقى يعني ده هتبقى دينون عليه اكتر، انت كده كده ميت بذنبك لانك خاطي، وانت عارف ان انت خاطي وضميرك بيشتكيك ان انت خاطي، وما لك من معرفة بتقولك ان انت خاطي، فانت هتموت بذنبك. طب لما الرقيب كلمك وما سمعتش، ده في عقاب اكتر. طب احنا سيبنا دلوقتي منهم، هم هو دلوقتي بيكلم الرقيب نفسه، فهو يموت بذنبه، اما انت فقد خلصت نفسك. خلصت نفسك يعني غسلت ايدك من دم هذا الانسان، مش خلصت نفسك مجرد ان انت قلت له ده هيوديك انت السماء، لا، لانه كثيرون في ذلك اليوم يقولون يا رب يا رب ليس باسمك تنبان، يعني مش مجرد ان هو ريكوردر قال ده هيخلصه، لا، هو كركيب عليه مسؤوليه. بس طبعا يعني انا هو ما يصدش هنا يدخل في التفاصيل ديت، بس انا بوضح في سياسات الله عموما. طيب ما هو يهوذا راح كرس، ويهوذا من ضمن اللي رجعوا قالوا له يا رب حتى الشياطين طبعا هو دي كانت عن السبعين، انا فاهم، بس يعني على مثالها حصل مع الاثناشر لما بعتهم اتنين اتنين يكرزوا الرسل الاثنى عشر ووصاهم لمدينة للسامريين غير إرسالية السبعين. طب ما يهوذا من ضمن اللي راح كرزوا، يبقى يهوذا يخلص. هنا أما أنت فقد خلصت نفسك، يعني غسلت إيدك من دم هذا الإنسان تحديدا، لكن أنت بقى لينا حساب مع بعضينا من جهة حياتك أنت، بس دي من جهة خدمتك. لذلك سمعنا بقى بولس الرقيب في أعمال 20 يقول إني بريء من دم الجميع لأني لم أؤخر أن أخبركم بكل مشورة. دي هنا هو أدى العمل بتاعه، الناس تجاوبت ما جاوبتش دي مش مسؤولية الرقيب، بس هو وصل الرسالة، عشان كده قال لهم بولس إني بريء من دم الجميع. ليه؟ لأني أخبرتكم بكل مشيئة الله. يبقى الحالة التانية شرير كلمته لكنه ما سمعش. يبقى ملخص الكلام من آية 1 لغاية 9، نمرة 1 من آية 1 ل6 مثل الرقيب، الآية 7 لغاية 9 طبق في كلامه مع الشرير إنه الرقيب ما تكلمش ومرة الرقيب يتكلم. طيب يجي لنا بقى هنا التكرار ليه؟ مدام الكلام ده احنا سمعناه في حزقيال 3 نفس الكلام بتاع الرقيب، بل يمكن كانت فيه تفاصيل اكتر. اقول لكم الجزء ده تكرر لسببين. السبب الاول الاصحاح 3 حزقيال في بداية الخدمة، ربنا دعاه عند نهر خبور، قعد 7 ايام بيفكر في الرؤية، في نهاية السبعة أيام ربنا قال له إن أنا جعلتك رقيب للشعب. الكلام ده موجود في الإصحاح الثالث، وكلفه اداله بقى الإيه البيان بتاع العمل بتاعه، أنت رقيب دورك هتكلم الشرير وتكلم البار. في الإصحاح الثالث هتكلم الشرير إنه يرجع عن طريقه، تكلم البار وتقول له لو ارتد البر مش هيخلصه، بر الماضي. طيب عمل حزقيال الدور دوت. النهاردة وصلنا يعني مجازا حول نهاية الخدمة أو نهاية المرحلة، إنه إيه؟ إنه حذر. ودينا شوفنا النتيجة لغاية الساعة 25 محدش بيسمع الكلام، فبالتالي جاي الحصار وجاي الخراب وجاي الدينونة. فربنا بيعيد الكلام تاني لحزقيال، بس لاحظتوا بقى الفرق ايه؟ في بداية الخدمة قال له يا حزقيال انت تروح تكلم الشرير وتكلم البار. طيب النهاردة في نهاية الخدمة بيقول ايه؟ انت رقيب بس الكلام فقط لمين؟ للأشرار. ما جابش سيرة البار هنا ليه؟ عايز يقول له ان انت كلمته بس هم أشرار ما سمعوش الكلام. فاللي بيحصل معاهم ده دلوقتي من سبي ومن خراب ومن هيكل، ده بسبب خطاياهم. فدي نمرة واحد. نمرة اتنين، انا كلمتكم كلام يوجع بس دي كانت مسؤوليتي كرقيب، ما انا لو كنتش عملت كده كنت طبحان اللي مدان امام الله. فدي نمرة واحد، هو ليه بيكرر؟ في بداية الخدمة اديته التكليف، طب النهاردة بعيده في نهاية الخدمة ليه؟ عشان حسكالي لهم يا جماعة انا عملت اللي علي، انتوا النهاردة موجودين في السبي والهيكل خربان وزعلانين. طب انت نسيتوا الاصحاح الثالث في بداية خدمتي لما تقولوا ان انا ركيب وبحذركم، اديني طول الاصحاحات بحذر فيكم، طب انتوا ما سمعتوش. فكانت النتيجة اديكوا اشرار اهو ما سمعتوش الكلام. يبقى اللي انا عملته ده امانتي تجاه رسالة الله، هذه السبب الاول في التكرار. لذلك واحنا بنقول السبب الاول دوت، لو فعلا رجعنا نستعرض امانة حزقيال في توصيله للكلمة كان رائع. امسكوا من بداية السفر، بصوا ازاي حزقيال كان يحذر إسرائيل، استخدم كل الوسائل للتحذير، كلمهم كلام بصفة نثرية أو بصيغة نثرية اتكلم بصيغة شعرية اتكلم بطريقة الأمثال اتكلم بالتمثيل، هو نفسه يعمل خرم في الحيطة اتكلم بقصص أختين وأرز والناس اتكلم. يبقى فعلا نجح حزقيال كرقيب في انه يوصل الرسالة. يعني عايز يقولهم انا كنت رقيب امين معاكم وانذرتكم وسمعتكم كلمة الله، انتوا ما سمعتوش، يبقى اللي انتوا فيه دوت بسبب خطاياكم. ادي السبب الاول اللي خلى حزقيال يكرر ما ذكر في الاصحاح الثالث يكرره هنا. طب السبب الثاني، في بداية الخدمة في الإصحاح الثالث ربنا دعا حزقيال قال له ان انت هتبقى رقيب، وشوفنا حزقيال طول السفر رقيب يحذر وينذر بكل الوسائل، طب ما سمعوش، جه الخراب. هيجي سؤال، هل دور حزقيال كرقيب انتهى؟ ما خلاص، ما انت جيت وحذرت واحنا ما سمعناش ودي الدنيا خربت خلاص. لا، يجي ربنا يعيد الكلام تاني في الإصحاح 33 عشان عايز يقول لحزقيال انت لسه دورك كرقيب لم ينتهي. وحنشوف فعلا حزقيال لسه الرسالة بتاعته هتستمر. الإصحاح 40 الآية الأولى هنسمع آخر نبوة لحزقيال في السنة 25 للسبي، اللي هي يعني بعد 20 سنة خدمة، لأنه زي ما قلنا وراح في سنة 25 في سنة 30 ربنا دعاه. يبقى ليه التكرار؟ قلنا نمرة واحد أنه في بداية الخدمة بيقول له شغلتك تنذر الشرير والبار، قعد طول الخدمة أمين 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 أمين، الشعب متذمر بيشتكي، فحزقيال بيقول لهم لا افتكروا أنا كنت رقيب وأنا أنظرتكم يا أشرار، لذلك ما تكلمش بقى مع الأبرار في الإصحاح 33، أنا أنظرتكم أنتم ما سمعتوش الكلام، يبقى دي ضمكم على رأسكم. ده السبب الأول للتكرار. السبب الثاني أنه في بداية الخدمة ربنا دعاه يبقى رقيب، فقال له المهمة بتاعته في الإصحاح 3 انتهى الحكاية بالخراب. طيب هيجي السؤال، مهمة حزقيال الكراكيب خلصت ولا لا؟ لا، راح مكرروا الكلام تاني في الإصحاح 33، انت راكيب، عشان عايز يقولوا ان لسه ليك ايه، لسه ليك دور. ادي سبب تكرار ما ذكر في الإصحاح الثالث، ذكر ايضا النهاردة في الإصحاح 33. طيب بين قوسين، احنا قلنا من الإصحاح 33 رسالة فرح ورسالة رجاء وتشجيع للشعب علشان يحصوا مع التوبة، فنرجع ونبني الهيكل ويتبتدوا يتمتعوا بالمواعيد اللي حيقولها حزقيال بدءا من الإصحاح 33. تقولي طب في رسالة الفرح ديت محتاجين الرقيب في ايه؟ انا اعرف احنا محتاجين الرقيب عشان احنا في حرب وبينذر في خطر جاي اللي هو التحذير من بابل. طيب النهاردة بقى، ما خلاص احنا الدنيا خربت وانت جاي تقول لنا فرحه في خلاص جاي، ايه بقى دور الرقيب هنا؟ حتى في الفرح الرقيب له دور. نمرة 2، انتوا تحت تأديب وبتحصدوا نتيجة اعمالكم، معرضين ان احنا نيأس، فيش فايدة فينا، خلاص ربنا سابنا، ربنا لا يمكن يسمع لنا. فلا، محتاجين دور حزقيال كراقيب انه يبث فينا روح الرجاء، انه ما يسيبناش للقنوط واليأس انتظارا لتحقيق المواعيد. فاحنا محتاجين الرقيب. نمرة 2، محتاجين الرقيب ليه؟ لانه لما وقعنا في التأديب في ناس حتوب. محتاج برضو انت يا من تبت انك تسمع صوت الرقيب لألا ترتد عن التوبة بتاعتك. يبقى احنا محتاجين الرقيب في الحالتين، الشعب خاطي، محتاجين الرقيب ينذر ويوبخ عشان الناس تتوب. طب اتكسرنا وقعنا تحت تأديب وبننتظر وعود الخلاص، محتاجين للرقيب، محتاجين للرقيب. نمرة 1 عشان ما نيأسي انتظارا لموعيد الله. نمرة 2 علشان اللي يبتدي طريق التوبة الرقيب يحذره هو ترتد. لذلك الرقيب المنذر بلغة بقى النهاردة في الكنيسة هو عمل الكارز كما هو أيضا عمل الراعي. إزاي؟ الكارز ده واحد بيروح لناس لم تسمع بالمسيح وبالخاص ويكرز ليه. طيب ده محتاج صوت الرقيب الإنذار التوبيخ. محتاج ليه؟ لأنك لما هتروح لواحد غير مؤمن أنت مش هتكلمه عن الثالوث وتكلمه عن الصليب وتكلمه، لا 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 لا، أنت محتاج توبخه وتنذره وتخيفه إن هو خاطي وواقع تحت دينونة ربنا وعقاب أبدي. أدي الكرازة. أنا ما جيش لناس غير مؤمنين وقال لهم الصليب والخلاص والفدا والسلوة، أنت بتقول يا عم؟ أنا أقول لغير المؤمن أنت خاطي، أنت رايح جهنم، أنت مدين لعدل الله، أنت في حكم بالموت عليك، أنت مهما تعمل لن تخلص نفسك. فابتدي ويرتعب، لما يرتعب أقدم له المسيح. يبقى إذن العمل الأساسي للكارز رقيب ينذر. طيب دخل في الإيمان، محتاج راعي يأكله ويطعمه ياخد بإيده عشان ينمو في الطريق الروحي. هل الراعي محتاج يعمل دور الرقيب؟ محتاج أيضا يعمل دور الرقيب. ليه؟ لألا اللي بدا دوتي إيه؟ يرتد. فيجب هو دخل الحظيرة، بس يجب برضو أن أنا حذره، احذر أنك ترتد للخلف مرة تاني. يبقى إذا دور الرقيب عمله حزقيال قبل الخراب ومجيء الدينونة، ومستمر في حزقيال رغم أنه بيعدنا للعصر المسياني اللي هي بلغة الإيمان المسيحي عمل الرقيب ملتصق بالكارز كما هو أيضا ملتصق بالراعي. إذا قلت للشرير أنا ربنا، يا شرير موتا تموت، وصلت لك الرسالة يا رقيب، فإن لم تتكلم لتحذر الشرير من طريقه فذلك الشرير يموت بذنبه. غلطان، خاطي، وضميره بيشتكيه وبيحكم عليه، أما دمه فمن يدك أطلب. الحالة الثانية، إن حذرت الشرير، أنا قلت لك الشرير ده موتا يموت، رحت أنت حذرته من طريقه ليرجع عنه ولم يرجع عن طريقه، الشرير ده سمع وما رجعش، فهو يموت بذنبه، أما أنت فقد خلصت نفسك دي الآيات من 1-9 الرقيب. يعني حسكيال عايز يقولهم ببساطة، أنا عملت الدور اللي علي، فاضل إيه؟ فاضل أنتوا تعملوا الدور اللي عليكم. إيه الدور اللي عليكم؟ الآيات من 10-20 يقول إيه؟ الآية 10: وأنت يا ابن آدم فكلم بيت إسرائيل وقل أنتم تتكلمون هكذا قائلين. في كلام الناس بتردده، قالوا روحوا قولوا لهم. بيقولوا إيه؟ إن معاصينا وخطايانا علينا وبها نحن فانون، فكيف نحيا؟ قلت لكم حسكيال لما بيتكلم أورشليم خربانة والهيكل مهدود والناس راحوا للسبي، في حالة الشعب بقى وهو في الحالة دي بيقولوا إيه؟ بيقولوا معاصينا وخطايانا جت علينا، إحنا غلطنا ونستاكل اللي إحنا فيه دوت، وبيها نحن فانون، خلاص إحنا 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 موضوعنا انتهى، إحنا نهايتنا الموت الأبدي، إحنا ما فيش أمل فينا، إحنا اللي جبنا لنفسينا. هذه حال الناس بعد الخراب. عايز أقول لكم الحصتين هنا هم بيرددوا الكلام اللي سبق حسكيال وقاله لهم. حسكيال في الإصحاح 24 الآية 32 قال لهم تفنون بأثامكم، ضمن ما كان بينذرهم. فهم النهاردة بيقولوا له دينا فنينا بأثامنا، اللي انت قلته حصل، احنا فعلا غلطنا ونستاهل الموت ومناش نجاة. الحاجة التانية اللي ملحوظة قبل ما نتأمل في كلامهم دوت، انه ايه؟ انه زمان لما جت لهم بابل وعملت السبي الأول والسبي الثاني، لو تفتكروا في حسكيال 18 الآية 2 قالوا إيه الناس؟ قالوا الأباء أكلوا الحصرم وأثناء الأبناء درست. يعني إيه؟ إحنا غلبانين، إحنا اللي إحنا فيه ده بسبب خطايا أبائنا، أبائنا وحشين وإحنا هم أمرنا لله، إحنا اللي بنحصد، هم أكلوا الحصرم وإحنا أسناننا هي اللي درست. يوميها حسكيال قال لهم لا، النفس اللي تخطئ تموت. أو نجح حسكيال ان يقنعهم ان اللي هم فيه ده دلوقتي بسبب ايه؟ معاصينا وخطايانا. هم في الاول احنا بقى اللي غلطوا، هو احنا نصيبنا كده بقى، احنا اللي بنشيل الشيل. ده كان كلامهم في حسكيال 18. حسكيال قاعد يقول لهم لا، ده بسبب خطاياكم. فالنهاردة لما جبا الخراب اقتنعوا بكلام حسكيال وبيرددوه، إن معاصينا وخطايانا علينا وبها نحن فانون فكيف نحيا، مناش ايه؟ مناش ركا. اولا انا عايز اخد درسين لينا قبل ما نرجع لشعب اسرائيل. الدرس الأول، وده اللي الشيطان حارب بيه إسرائيل قبل السقوط، الشيطان يشجع الإنسان على الاستهتار التهاون. يا عمي مش قوي كده، ربنا مش هيعمل حاجة، وانت يعني انت عملت ايه؟ هو يعني انت الوحيد اللي كده يا سيدي؟ فالإنسان يتهاون. طب بعد ما سقط يحاربوا بقى بالحرب بتاعت اليأس ديت، معاصينا وخطايانا علينا وبها نحن فانون فكيف نحيا، ما فيش فايدة فيا، أنا ربنا زعلان مني، أنا ربنا مش هيقبلني. أدي الحربين بتوع الشيطان قبل السكوت يدعونا للاستهتار. طب لما نسكت يحاربنا باليأس. طيب إيه اللي يوزن ديت؟ اللي يوزن إن إحنا نفرح بدعوة ربنا لينا للتوبة، لكن نحذر ان احنا نستهتر بالخطية. بالدرس الاول. الدرس الثاني، حسكيال لما نهى الكلام في الايات من 1-9 قال لهم الشرير اللي انا انظرته وما سمعش الكلام فهو بيموت بذنبه، فرجعهم هم يردوا يقولوا له إيه في الآية 10؟ ما احنا عارفين معاصينا وخطايانا علينا وبها نحن فانون فكيف نحيا. طب سؤال، هل هي دي التوبة؟ لا، ده اسمه ندم. اللي بيرددوه الناس دوت ندم. الفرق بين الندم والتوبة، الندمان بيسمع الكلام ويقول لك أنا ما عملتش وأنا غلطت، التايب بيسمع الكلام يقول لك ما عملتش وأنا غلطت. كويس، إيه الفرق بين الاتنين بقى؟ دوت بيقول الكلام ده بروح اليأس، أنا غلطت، الخاطب بيقول أنا غلطت برضه، بس دوت مش فايدة، مش ممكن ربنا يسامحني. نحن فانون فكيف نحيا، لكن التايب أنا غلطان بس أنا عندي رجاء في ربنا. فلذلك يبدو كلامهم كلام تائبين، لا مش هذه التوبة. التوبة هي حكم على النفس والشعور بعدم الاستحقاق، بس ما بيفقدش رجاه في خلاص ربنا. فلذلك اللي هم بيرددوه دوت بيرددوه بروح اليأس. انت قلت لنا ان الشريف نعم، ما احنا خطاه وادينا حنفنا بخطيتنا وما ملناش خلاص وحياتنا خلصت على كده. وانت يا ابن آدم بكلم بيت إسرائيل، ربنا بقى لما سمع روح اليأس ديت وكل أنتم تتكلمون هكذا قائلين إن معاصينا وخطايانا علينا وبها نحن فانون فكيف نحيا؟ لا، رد عليهم بقى يا حزقيال، قل لهم إيه؟ قل لهم حي أنا يقول السيد الرب، بيقسم بحياته، إني لا أصر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. أنا حي، امسكوا فيا تحيوا. انا لما بعت لكم حزقيال يحذركم ويوبخكم ويقول لكم ان انتم هتفنوا باثامكم، مش عشان لما تقعوا في الخطيه تقول خلاص ادينا حنفنا وقصتنا خلصت على كده، لا، انا بعت لكم حزقيال يحذركم لان عايزكم تتوبوا، اني لا اصر بموت الشرير بل بان يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. بصوا يعني عزوبة معاملات الله، الشعب غلط فربنا جاب لنا بابل تأدبنا، وهو بيأدبنا على إيد بابل فتح لنا باب للرجوع. فعلا زي ما قال القديس بطرس، وهو لا يشاء أن يهلك أناسا بل أن يقبل الجميع إلى التوبة، إني لا أصر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيا. لو برضو تفتكروا وتاخدوا بالكوا الآية دي تكررت قبل كده، يبقى قلنا الآيات من 1-9 دي تكرار مختصر لما ذكر في الإصحاح الثالث وعرفنا سبب التكرار. طيب الحديث ده بقى والباقي اللي جاي، إني أصر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريق واحد، ده تكرار لتعليم ذكرها حزقيال في الإصحاح 18-23، هل مسرة أصر بموت الشرير يقول السيد الرب، ألا برجوعه عن طريقي فيحيا. طيب هيجي السؤال ليه بنكرر؟ بصوا المناسبة اللي اتقالت فيها الآية أول مرة والمناسبة اللي بتتقال فيها النهاردة في التكرار. في المرة الأولانية الشعب خاطي بس لسه مجاش التأديب، لسه بابل مجاش تهد الهيكل وتهد المدينة، فحزقيال بيقول له هل مصر أصر بموت الشرير، توبوا ارجعوا ونرفع عنكم عصا التأديب. طيب ما سمعوش، والنهاردة اتهد الهيكل والناس راحت للسبي، ربنا بيعيد عليهم مرة تانية حتى بعد وقوع التأديب، لسه قدامكم فرصة انكم تتوب. التأديب واقع على الأم، ده ما فيش في رجعة خلاص، لكن فيكم انتوا انه من يتوب يخلص نفسه. ادي سبب انه حزقيال بيعيد ما ذكر في حزقيال 18 كلهم، حي انا يقول السيد الرب، اني لا اصر بموت الشرير بل بأن يرجع الشرير عن طريقه ويحيى. ارجعوا ارجعوا، زي ما قلتها لكم قبل التأديب بقولها لكم تاني النهاردة بعد التأديب، عن طرقكم الرديئة فلماذا تموتون يا بيت إسرائيل؟ يكمل: وأنت يا ابن آدم فقل لبني شعبك. زي ما أنتم لاحظين لسه بيكلمهم إيه؟ بني شعبك. هيبتدي بقى الآيات اللي جاية من الآية 12 لغاية آخر الإصحاح يتكلم عن البار وعن الشرير، وبعد كده يتكلم عن البار والشرير. فأنا هجمع الآيات اللي قايلها عن البار لأنه تقريبا بيكرر نفس المعنى، وهجمع الآيات اللي بيقولها عن الشرير. أولا بالنسبة للبار، كل كلامه مع الأبرار هو تحذير من الارتداد. أنت تبطأ، بدأت تسلك في طريق البر، ده مش كفاية، خد بالك إنك تكمل. بص يقول إيه للبار في الآية 12: إن بر البار لا ينجيه في يوم معصيته. برضو نسيب جزء عن الشرير، يكمل في الآية 12: ولا يستطيع البار أن يحيا ببره في يوم خطيئته. كل تحذير من الارتداد. الآية 13 نفس المعاني: إذا قلت للبار حياة تحيا فاتكل هو على بره وأثم، فبره كله لا يذكر بل باسمه الذي فعله يموت. كرر برضه في الآية 18 حديث هو تحذير للبار من الارتداد عند رجوع البار عن بره وعند عمله إثما فإنه يموت به. دي الآيات اللي بيكلم فيها عن البار. مختصرها إيه؟ مختصرها ثلاث مرات بيحذر البار من الارتداد. إيه اللي مقصود بالبار هنا؟ إنسان خاطي سمع كلمة حسقيال بدأ يمشي في طريق التوبة. كويس، هل ده كفاية؟ قال له لا، كويس إنك بديت بس احذر إنك ترتد. الآية 12 يقول بر البار لا ينجيه، لو ارتد البر اللي هو بدأ بيه في الأول مش هينفعه في حاجة. الآية 13 اتكل على بره، اتكل الإنسان على ذاته، البر الذاتي. الآية 18 عند رجوع البار عن بره. يبقى ربنا بيحذر الإنسان نمرة واحد من البر الذاتي. ايه البر الذاتي؟ احساسه بنفسه، أنا تبت، أنا عملت، ما أنا صليت، ما أنا دفعت، ما أنا بطلت. قال له حبيبي دي نعمتي، برك الذاتي لا ده يضيعك، دي نمرة واحد. الدرس التاني كويس إنك بديت بس مش كفاية البداية، المهم إنك تستمر للآخر. الدرس التالت عايز يقول إيه من الآيات ديت؟ مفيش مبدأ إنه عمل حاجة حلوة فجيبها كده عمل حاجة وحشة طب نشيل الوحشة من الحلوة ونشوف في الآخر، لا 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 فيش كلام دوت. انت بديت ببر ارتديت خلاص تهلك. طب ما انا عملت بر قبل كده، لا مفيش انك عملت، طب نشيل من دي ونحط في دي. يبقى بر مش في اتكال على ذاتك، بر تكمل بيه للنهاية. يبقى إذن سبب سقوط البار يا أحد، بار وقال لكم واحد ابتدى، طب إيه اللي خلاه يرتد؟ قلت لكم نمرة واحد الإحساس بالذات. أول ما الإنسان يبتدي يحس بذاته وشطرته نعمة ربنا تتخلى عنه. إحنا لما بنتوب حبايبي، لما بنعمل عمل صالح، دي نعمة من الله، فأنا بعملها لكن ناسب الفضل لله. يا رب دي إيدك أنت، دي نعمتك أنت، دي عملك أنت، رغم ان بيبان ان انا اللي بعمل. لو نسبت ده لنفسي هو ده البر الذاتي. فاتكل هو على بره، هو بيعمل بس ربنا اتكل عليك، انا عارف نفسي ضعيف، انا لو نعمتك تخلت عني اسقط، فناسب الفضل لله. نمرة اتنين، ساعات ربنا بيسمع مش بس الإحساس الإنسان ببره الذاتي فالنعمة تتخلى عنه فيسقط فيحس بضعفه، ساعات ربنا بيسمح إنه الناس الأبرار رغم سلوكهم بأمانة في الطريق الروحي ممكن يتعثروا عشان ربنا يعلمهم يكشف ليهم مكايد إبليس عشان يديهم سهر أكتر، يديهم يقظة أكتر، اللي هي تعبير داود النبي يعلم يدايا القتال. بس في كلمة هنا ممكن توجع البعض في الحديث عن البار في الآية 13، فبره كله لا يذكر بل بإثمه الذي فعله يموت. تقول لي يعني واحد عمل بر وجي بعد كده غلط غلط، الغلطة اللي غلطها ديت تنفي كل البر اللي فات؟ أولا يا حبيبي الحكاية عند ربنا مش يعني انت عملت قد ايه وغلطت في قد ايه، لا، الحكاية عند ربنا مش انت اخر حاجة عملتها قبل ما تموت كانت بر ولا ذنب، لا 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 لا، مش دي الطريقة اللي بيتحاسب بيها ربنا. هنا لما بيقول بر اللي عمله لا يذكر بسبب اسمه، عايز يأكد ان البر اللي كان عمله ده بر زائف. طب يعمل كده تفاخر، بيعمل كده تباهي قدام الناس قدام نفسه، مش بيعمله من أجل الله، لأن مش ممكن إنسان يسلك بأمانة في البر والله يسمح أنه يؤخذ في وقت ذل، لا، لأنه إني لا أصر بموت الشرير. ما هو أنت تحط مبادئ ربنا جنب بعضيها، ما تاخدش مبدأ تفصله عن الباقي. يبقى لما نسمع فبره كله لا يذكر بل باسمه الذي فعله يموت، دي معناها ان هو كان بره من البداية كان بر زائف مش بر حقيقي، ايا كان بقى زائف في ايه، زائف اتكال على الذات، زائف ارضاء لنفسه، زائف انه مش هدفه او اعماقه مش فعلا كانت مرتبطة بربنا او مجرد ممارسات مجرد شكليات، لا 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 مش بر. لكن إن كان فعلا أمين في بره، لا، ربنا ما بيسمحش أنه يتخذ في وقت ضعف. لذلك يا أحبة ساعة الموت ليه ربنا قصد يخفيها؟ لأن دي أهم مرحلة فاصلة في الحرب. ربنا عارف الإنسان، إنسان فعلا أمين وجاد في حياته مع ربنا. لو الشيطان عارف معاد موت هذا الإنسان ده حيكثف الحرب بضراوة قبل لحظة انتقاله، لا لا سر. ليه؟ لأن ربنا بقى عارف مدى أمانة الإنسان، ربنا شايف الإنسان ده فعلا أمين وإنسان جاد وفعلا راغب في الحياة مع ربنا، خلاص ربنا بيحسبه أنه هو بار. لكن لا، مجرد شكليات، مجرد مظاهر، مجرد حب الظهور، مجرد عايز يرضي ضميره، مجرد عايز ينال مدح من الناس، مجرد ممارسات شكلية، لا لا لا، يوم ما يغلط يتاخد بذنبه، لأنه في الحقيقة اللي فات ده ما كانش إيه، ما كانش بر حقيقي. يعني وإحنا بنسمع الآية دي يا حبايبي نحط جنبيها الآية اللي قبليها على طول، فإني لا أصر بموت الشرير. فبالبلدي بقى، إن كان ربنا بيتلكك فهو بيتلكك لأجل خلاص الإنسان، عشان لما نسمع الآية دي ما ننزعجش. ده نمرة واحد من جهة كلامه عن البار. طيب نجمع الآيات اللي عن الشرير. الآية 12، الشرير لا يعثر بشره في يوم رجوعه عن شره. يعني هو كان ماشي في شر ورجع، الرجوع ده يمحو الشر القديم. طبعا كل دوت على أساس إمهال الله من أجل الصفة عن الخطايا السلف، ده كل ده على أساس الصليب. لكن اللي يهمنا هنا بقى أنه بيعلم بيه من جهة الإنسان الشرير لما يتوب، لما يتوب لا يعثر في الشر القديم بتاعه. ليه؟ لأن التوبة محت الشر ده. الآية 14، إذا قلت للشرير موتا تموت، فإن رجع عن خطيته وعمل بالعدل والحق هيقبله ربنا. بس بيقف يشرح يعني إيه عمل بالعدل والحق. الآية 15، إن رد الشرير الرهن وعوض عن المغتصب، ده كان بالسلب. يعني التوبة مش مشاعر، التوبة مش كلام، لا، أنت ظلمت ترد اللي أنت ظلمته، أنت سرقت ترد اللي أنت سرقته، أنت اغتصبت حاجة مش من حقك، آه ربنا إدمانه حقك علي، لا ترجع اللي اغتصبته. ده الجانب السلبي، إن رد الشرير الرهن وعوض عن المغتصب. طب الجانب الإيجابي، وسلك في فرائض الحياة بلا عمل إثم. بلا عمل إثم يعني مش عصمة، لا، إن أثم يتوب، أنا فيش حد ما بيعملش الإثم، فإنه حياة يحيا ولا يموت. ويروح مكرر تاني في الآية 16، كل خطيئته التي أخطأ بها لا يذكر عليه، عمل بالعدل والحق فحياة يحيا. يبقى الربط بتاع الآيات عن الشرير، الآية 14 قال يعمل بالعدل والحق، طيب إيه عمليا إيه؟ بدأ يوصفها في الآية 15 و16، راح خاتم في الآية 19 نفس الكلام، يعمل بالعمل والحق عند رجوع الشرير عن شره وعند عمله بالعدل والحق فإنه يحيا بهما. زي ما جمعنا الآيات اللي عن البار وخدنا منها درس، الآيات اللي عن الشرير اللي احنا قريناها ديت هلكوا فيها ملحوظة، وناخد 6 دروس نختم بيهم. أولا الملحوظة، 3 مرات يكرر للشرير حياة يحيا، في الآية 15 فإنه حياة يحيا ولا يموت، الآية 16 فيحيا حياة، الآية 19 يحيا بهما، عشان يأكد ان التوبة تهب الانسان حياة. طيب خلاصة الكلام بقى، هو بيتكلم على انذاره للبار انه هو يرتد، وتشجيعه للشرير انه يتوب. عمليا ناخد 6 عناوين كده ب6 دروس. العنوان الاول، ان ربنا بيطمننا من جهة خطايا الماضي، مهما كانت خطايا الماضي يوم ما نرجع لن نعثر في خطايانا. ليه؟ دم يسوع يطهر. ده الدرس الأول. الدرس الثاني بيقول للشرير ما تنشغلش بالماضي، انت زمان عملت وعمل، خلاص دم تبت خلاص. بيقول للبار ما تنشغلش بالماضي، انت زمان كنت وعملت حاجات حلوة، لا المهم انك تكمل. يبقى في كلتا الحالتين ربنا بيدعونا ألا ننشغل بالماضي. ده الدرس الثاني. الدرس الثالث، ربنا بيقول للبار احذر انك ممكن تسقط، وبيقول للشرير مهما كانت خطاياك لا تيأس. الدرس اللي بعد كده، خاطي وشاعر بنفسه انه خاطي، ده توبته اسهل جدا 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 من انسان شاعر في نفسه انه بار. يعني لما تقعد مع واحد له ممارسات بدون روح، يقول لك صلاة انا بصلي، كنايس بروح، مناولة بتناول، اتربع تلف فلوس وبدي، انا ما انا فل، تقول له ايه ده؟ يتوب عن ايه ده؟ في حين ان الحاجات دي بتمارس مجرد ممارسات شكليه بلا عمق، فهو حسنه وبار في عين النفس. مثل هذا تعرفش تكلمه تقول له ايه؟ اهو ده اللي قال عنه المسيح بسفر الرؤيا، لست باردا ولا ما هو بارد يعني خاطي، تروح للخاطي يقول لك عم انا خاطي وحش، طب يا عم ما تخافش المسيح يغفر يجي. لكن اللي له شكل، يعني ايه له شكل؟ يعني له مجرد مرسى، مفيش عمق من جوه، مفيش صلة حقيقية بالله، هو مجرد أداة واجب، مجرد بيعمل حاجة يريح بيها ضميره. طب ده هتروح تقول له تعمل ايه؟ تقول روح كنيسة يقول لك ما بنروح، صلي ما بصلي، بتناول ما بتناول. لذلك خاطي شاعر في نفسه انه خاطي سهل التوبة عن انسان يشعر في نفسه انه بار. ده درس تاني. درس اخر، ربنا عايزه لأن التوبة للكل، التوبة مش بس للشرير، حتى البار. الشرير غلط ما تعثرش في خطايا الماضي، التوبة تغسل. البار لا خد بالك، ما انت لو بدأت تحس في نفسك انك بار لازم انت محتاج تقدم توبة. فالتوبة للجميع، أبرار سالكين في طريق البر لازم يتوبوا كل لحظة، وأيضا الخطاة. الدرس الأخير أن المحاسبة الإلهية بتبقى على نهاية الطريق وليس على بدايته. يا مناس بدو كويس، يهوذا بدا كويس، شاول الملك بدا رائع، دماس بدا جميل. طب انتهى به الحال ايه؟ دماس تركني اذا احب العالم الحاضر. في ايتين بقى ما تعرضناش ليهم هقولهم مجرد عناوين نختم بيهم، الايه 17 والايه 20. الايه 17 يقول وابناء شعبك يقولون، بعد بقى ما انا وضحت ربنا بيقول يعني الشرير لما يتوب خطيئته ما تبقاش عثرة له، البار لو ارتد هيموت بخطيئته. بعد الكلام دوت ابناء شعبك يقولون ليس الطريق الرب مستوية، جايين بقى يقولوا ان ربنا مش عادل، طرق مش مستقيمة. لا الحقيقة ايه؟ بل هم طريقهم غير مستوية. هم يا اما خطوة مش عايزين يتوبوا، يا اما بيعملوا شوية ممارسات وفاكرين دي هتنجيهم. هم اللي طرقهم غير ايه؟ غير مستوية. ودي يا حبايبي يعني مشكلة الانسان، مشكلة الإنسان دائما يدور عن عذر لنفسه بدل ما يقول إن أنا طرقي غير مستقيمة، لا يقول طرق ربنا غير مستوية. ودي بداية من آدم، آدم أنت غلطان، لا أنا مش غلطان، هي اللي غلطانة. وياريت وقفت عند هي اللي غلطانة وسكت، لا وانت يا رب كمان غلطان، المرأة التي جعلتها. أبناء شعبك يقولون ليس الطريق الرب مستوية، بيقولوا أن طرق ربنا مش مستقيمة، لا في الحقيقة إيه؟ بل هم طريقهم غير مستوية. أو إنسان يروم الظروف، أنا غصب عني، أنا لو أي حد اتحط في ظروف فرطوية دي كان عمل كده ووحش من كده، أنا لي عذر. وبيظن الإنسان حبيبي، بيظن الإنسان يعني أنا بستعجب من أن الناس اللي تظن أن هي في محضر الله ممكن تتحاجة، أو ممكن يعني اتنين متخصمين يقفوا قدام ربنا يقولوا ده هو مخصمني، ده هو عمل، ده هو ظلمني. الناس دي مش مدركة في الحقيقة حقيقة الوجود في محضر الله. الناس فكرة أن احنا لما نقف في محضر ربنا أنا حقف كده وافتح بقى يقول له فلان ده ظلمني أنا عايز حقي من فلان، تحطوها بتشوف خطيتك تتوب ما تفتحش دي من ديت. يعني الناس مش مدركة يا أحبة إيه هو عظم الوقوف أمام الحضرة الإلهية يوم الدينونة. ده واقف أنا اللي طرق غير مستوي، أنا اللي غلطان، أنا اللي خاطي. فاللي بيظن أنه ممكن يقف قدام ربنا يلوم ناس أو يلوم ظروف أو يجد له أمام الله مبررا، ده حيقف يستد في أمه. من يعني أنا مش عايز أسترسل في قصص لمن اجتازوا هذه الخبرة، لكن خليني في كلمة الله لكي تتبرر في أقوالك وتغلب متى حكمت. يستعرض أمام ذاكرة الإنسان كل مواقف حياته ويقف يستد فمه ما يقدرش يتكلم. أنا مش حاضر أقف ألوم غيري حتى لو غيري غلطان، ده أنا واقف مبلول من الوحشات بتاعتي اللي ترتسم أمام مخيولتي متجاوزة سنين عمر وتذكرات عقلية شريط الحياة كله، يبقى قدام عينين البني آدم. فلا يملك غير أنه يقول للجبال اسكتي علينا والأكام غطينا. طب المؤمن ربنا رجاء فيك، أنا ماليش رجاء في نفسي، أنا عارف نفسي خاطي، بس أنا أثق بكلامك إن دم يسوع يطهر من كل خطية. لكن يظن الإنسان إنه ممكن يتحاجى أمام الله، ده أنت لما تقف قدام حد مسؤول بتتلخبط ركبك تخبط في بعضيها، إيه الكلام اللي الناس بتقوله دوت؟ أبناء شعبك يقولون ليس الطريق الرب مستوية. أنا عارف قدام ربنا أقول له أنا غصب عني، أنا الظروف، أنا هو اللي اضطرني، أنا عايز حقي من فلان. حقك مين يا عم؟ لا أنت هتقف تقول ارحم. بل هم طريقهم غير مستوية. طب الآية 20 برضو يعني تخص مش هذا الجيل، كل جيل. وأنتم تقولون، الآية 20، إن طريق الرب غير مستوية، نفس الكلام، إني أحكم على كل واحد منكم كطريقه يا بيت إسرائيل. شكل آخر من ملامة الناس للعدل الإلهي إن طرق الرب غير مستوية. اسمع فزلكة الكلام. طب إزاي ربنا يحكم على ناس ما سمعوش؟ هو ده عدل؟ طب هم ما سمعوش، إيه يبقى طرقه غير مستوية؟ أنا هقول الأول يعني بعض الاعتراضات. طيب هو كان عنده معرفة روحية أيا كانت صح أو غلط، وهو كان ماشي باللي عنده. طب يجي ربنا بقى يحكم عليه بقى أنه ما يعرفش الصليب والخلاص، ده بقى ظلم، طرقه غير مستوي. فزلكت كلام. يقولك بقى واحد عمل خطية مهما كانت، خطية وقتية، يبقى عقابها عقاب أبدي، وده عدل، إن طرق الله غير مستوية. فحتى اليوم، حتى اليوم بني آدم يرددون إيه؟ ديان الأرض كلها لا يصنع عدلا. أنا مش هستفيد في الرد لأنه طبعا كل واحد من دول عايز موضوع لوحده، بس يعني هختصر في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولانية إن ما أعلن لنا في كلمة الله لم يعلن لنا علشان نقيم محاكم الله. ما أعلن لنا في كلمته لم يعلن لنا علشان نقيم محاكم لله، لكن ما أعلن في كلمة الله أعلن لأجل خلاص نفسي. بمعنى ربنا بدون الإيمان بالابن يمكث عليه غضب الله، إعلان واضح وصريح. بدون الإيمان بالابن، أما من لم يؤمن فيمكث عليه غضب الله. طيب ما أنا شايف في واحد مش مؤمن أيا كان بقى، هو عارف مش عارف، سالك باللي عنده مش سالك باللي عنده، طيب يبقى مش عدل ربنا أن يحكم عليه. ربنا لما بيقول لي ده، بيقول لي ده علشان أنا أعيش بيه. طول ما أنا مؤمن بإذن الله أنا لي حياة. فربنا مديني الكلام ده مش عشان أحاكم ربنا، أنت هتعمل إيه مع ده وتعمل إيه مع ده، تمالك أنت يعمل يعمله. بس هو بيقول لك يا من وصلت إليك كلمة الله، إن بدون مثلا على سبيل المثال يعني من لا يؤمن بالابن يمكث عليه غضب الله. هو له تعاملات بشكل آخر، أنت ما تحكمش ربنا. هو يعلن بشكل آخر بأي صورة، أنت بتحكم على ربنا ليه؟ انت ربنا اعطاك ما هو لازم لخلاصك، خلاص مسكت فيه، اطمن يا عم انت كده ايه، انت ماشي في سكة السماء. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، ثق ان الله عادل. اعمال 17:31، لانه اقام يوما هو فيه مزمع ان يدين المسكونة بالعدل. روما 2:5-6، دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب عمليه. ثق انه عادل. هيحكم ازاي؟ هو ربنا ما ادناش الكتاب المقدس حبيبي عشان نقول ربنا انت تحكم بالطريقة دي، هو يحكم زي ما هو عايز، بس في النهاية احكامه ستكون عادلة. دي نمرة اتنين لازم نحطها واحنا بنفكر. نمرة تلاتة، تعال انت اللي بيقولك ناس ما سمعتش، هو انت ما تعرفش ما سمع ولا ما سمعش، انت ما تعرفش هو سمع ولا ما سمعش، وما تعرفش هو عارف ايه وما عارفش ايه. واحد شخصية ذو مكانة في الوطن العربي. حاليا توفى بكوفيد، انتقل، كانوا بيعملوا له عملية نقل رئة وانتقل لمدة 3 دقائق و20 ثانية بالضبط يعني على ما أذكر حديثه. وبيحكي عما رأاه وعما سمعه. عند نقط معينة قال له طب مين اللي قالك؟ وسمعنا بيقول يعني لا يرجع. قال لا في حاجات ما أقدرش أقولها. حاول معاه لأنه طبعا معروف طوني خليفة ده يعني إيه محاور، لكن ما خدش منه اعتراف. مين اللي ظهر أمامه وقال إن هو يرجع؟ هو مرضاش يقول طب ما تعرفش هو شاف إيه؟ ما تعرفش سمع إيه؟ فما تقوليش بقى يعني حيدين اللي ما سمعش. أنت ما تعرفش، تعرفش هو سمع إيه وما سمعش إيه وأعلن لي إيه ما أعلنش، أعلن في حياته أعلن بعد ما ماته. أنت مش هتحكم ربنا في سلوكياته. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الولد إزاي ربنا يدين واحد؟ طيب ما أنا كان عندي معرفة روحية ما وأنا كنت عايش باللي عندي. طب هي أنا غلطان في إيه؟ أقول لك ربنا ما أعلن لنا في كلمة الله إن ربنا حيدين كل واحد باللي عنده، واللي عنده كفيل إن يحكم عليه بالدينونة. وده اللي أعلنه بولس في روما، الناموس الطبيعي بيدين الإنسان، لأنه عدل ربنا مش حيدين الإنسان بحاجة وما سمعش بيها. ده مش من العدل، أنا معاك، بس مين قالك إنه هيعمل كده؟ هو باللي عنده، واللي عنده كفيل إنه يدين باللي عنده بما يتمناه حيدهوله ربنا. أنت مالك زعلان من إيه؟ أنا متصور في حياة معينة بشكل معين بعد الموت، ماشي، مش ده اللي أنت عايزه؟ خده. لكنك ستكتشف إنه ما أنت تصبو إليه هو الجحيم بعينه. مش ده اللي أنت اخترته؟ مش ده اللي أنت عايزه؟ عقوبة أبدية على خطية صغيرة؟ مين قال لك إن هي عقوبة؟ هو اختيار، هو اختيار. ربنا خلق الإنسان حر وساب له الحرية. أنا بحريتي اخترت طريق ما، كون إن أنا أعيش في الطريق ده للأبد ده مش عقاب، ده اختياري، ده اختياري. فما تقوليش إن هو غلطة ويتعاقب عليه عقوبة، ومين قال لك إن عقوبة؟ ده اختياره هو، هو حابب كده، هو من الأرض شاف كده وعجبه كده وحابب إن يعيش كده. ربنا يقول له حبيبي خلاص أنت اخترت كده، تفضل في كده للأبد. ده أنت لو جبته من السكة دي ومشيته في طريق تاني ده هو ده العقاب بعينه. يا عم أنا حر، أنا حابب السكة دي، أنت مالك أنت؟ أنت بقى مسميه عقاب، سميه زي ما تسميه، بس ده اختياري. إزاي تتهم الله بأن الله غير عادل؟ أنا بتكلم عن إيه؟ ما أعلن لنا. لكن لا 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 لا، ده في احنا بقول لكم ما اعلن حبيبي، مش علشان نحاكم الله او مش عشان نرسم خارطه الطريق لله او نحط مبادئ اللي الله حيدين عليها البشر. ما اعلن ده اعلن ليا انا، عشان ربنا يقول انت طريق خلاصك اعمل كده بس خلاص. لكن في النهايه لما هنسمع بقى احكامه اللي احنا مش عارفينها، اللي هي لم تتعارض مع كلامه، كلنا هنخر للعدل الإلهي. الله عادل. طبعا لو جينا بقى سألنا ليه هو بقى بيكرر من الآيات من 20، ضمن ندينا قلناها في النص يعني لغاية من 12 لغاية 20 كلامه عن البار اللي يرتد أو الشرير اللي تاب، قلت لكم ده تكرار اللي ذكر في حزقيال 18 آية 21 لغاية 30. قلنا التكرار بسبب كلامهم في الحالتين. في الحالة الأولانية لما قالوا أبائنا غلطوا وإحنا بنحصد، فقال لهم حزقيال في الإصحاح 18 لا، اللي بيعمل شر بيحصده، اللي عمل شر وتاب الشر مش هيبقى عثرة في طريقه، اللي بدأ في البر وما كملش مش بره لن يحسب له. فده كان الكلام اللي هم بيقولوه. طب النهاردة الكلام اللي بيقولوه ايه؟ ان احنا غلطنا ويأسنا ومفيش فايدة فينا. قال لهم لا، الشرير لو تاب خطيته مش هتتحسب. يبقى كون ان هو بيعيد الكلام هو مش اعادة للاعادة. المرة الاولى بيقول الكلام دوت بيرد على كلامهم، ابائنا غلطوا احنا اللي بنتعاقب. المرة دي بيعيد نفس الكلام لانه بيرد على اللي هم بيقولوه ان احنا خطاه وحنموت في خطيتنا. قال لهم لا، الشرير لو رجع انا قبله. ده سبب تكرار التعليم اللي ذكرت في الاصحاح 18. قلت لكم بقى في بداية الكلام انه الاصحاح بتاع النهاردة في اليوم اللي جاله فيه المنفلت اللي هو الآية 21، بس كان لازم نقول المقدمة ديت قبل ما نتكلم عن مجيء المنفلت. ليه؟ لما المرة الجاية بقى نشوف كلام المنفلت هنفهم كان ليه لازم حزقيال يقدم هذه التقدمة قبل حديث المرة اللي جاية. ولإلهنا المجد دائما أبديا آمين.